الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. تقدم أن البحث عن الدين والبحث عن ما وراء الطبيعة أمر فطري تميل إليه الفطرة، بمعنى أنه الخلقة التي خلق الله الإنسان عليها بمقتضى الميثاق الذي أخذه على الناس في عالم الدار، وبعث الأنبياء إنما يكون بعث الأنبياء لأجل إثارة دفائن العقول وتذكيرهم بهذا الميثاق وبهذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم. ثم بعد ذلك طرحنا سؤالين. السؤال الأول أنه لماذا نبحث عن الدين؟ لماذا نبحث عن الله؟ والسؤال الثاني بأنه ماذا يترتب على هذا البحث في حياتي؟ ما الذي يترتب؟ ما هي انعكاس البحث عن الدين والبحث عن الله سبحانه وتعالى في حياتي؟ أما السؤال الأول فأجبنا عنه بدليلين يقتضيان أنه يجب علي أن أبحث عن الله سبحانه وتعالى وأبحث عن الدين. الدليل الأول كان هو دفع الضرر المحتمل، حيث أنني إذا لم أبحث عن الخالق فإنني أحتمل الضرر العظيم. من ناحية الضرر، الضرر عظيم، ومن ناحية احتماله الاحتمال كبير، الاحتمال والمحتمل فيه كبير. هذا قلنا بأن الاحتمال لماذا كبير؟ لأنه عدد الأنبياء كثيرين وصفات الأنبياء تقتضي أنه يبعد اتصافهم بالكذب. ومن ناحية أخرى أنه قوة المحتمل الذي أخبروا به ماذا؟ فشيء أيضا عظيم، بأنه يوجد العذاب الخالد، فيوجد عندي قوة احتمال وقوة محتمل للضرار. والعقل بنحو فطري، أيضا بنحو فطري لا أحد يشك فيه، بالوجدان يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل. والدليل الثاني قلنا سميناه بدليل شكر، وجوب شكر المنعم. هذا أيضا أمر فطري، أن الإنسان إذا أنعم عليه شخص فإنه يشكره. ونحن غارقون، قلنا أن المقدمة الأولى أننا غارقون في النعم الإلهية، هذه النعم التي بينا بعضها أمثلة، بعضها أمثلة لبعضها في سورة النحل التي انتهت بقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقلنا بأنه يجب شكر المنعم، والحال بأننا ممن أنعم علينا، فحتى نشكر المنعم لا بد أن نبحث عنه، ما هي صفاته، من هو المنعم، ما هي صفاته، حتى نشكره بالطريقة التي يريدها هو. وإلا إذا لم نتعرف على الخالق لن يتحقق الشكر، أو لن يتحقق الشكر بالنحو الذي يريده الخالق. فمثلا واحد عالم فاضل مشغول تريد تشكره لأنه مثلا علمك معلومة مهمة، تقول له أريد أزورك، هذا إذا زورت يتأذى، لابد أن تعرف حاله وتعرف وضعه ثم تشكره بالطريقة التي واقعا تؤدي إلى الشكر. قد الناس يقولون أنك أنت أهنت ما شكرت، فإذا لابد من التعرف على الخالق. زين، هنا يقول حفظه الله ربما يقال أن ما وراء المادة وإثبات الخالق وأن هنالك موجودات عليا مجرد عن المادة، هذا البحث، هذه البحوث لا تنفع الحياة، لا تنفعنا في الحياة ولو أثبت بألف دليل. شنو الفائدة أنه أنا وضعي وعندي راتب وعندي سيارة عندي بيت أموري ماشية، لماذا أبحث عن الخالق؟ ماذا ينفعني في الحياة؟ لا ينفعني شيئا في الحياة، لأن هذا حياتي حياة مادية، والبحث عن ما وراء المادة لا علاقة له بالمادة. هكذا إشكال. تلاحظون أنه يوجد في هذا الإشكال مصادرة. ما هي المصادرة الموجودة في هذا الإشكال؟ هو أنه افترض أنه لا فائدة من البحث عما وراء المادة في حياتي، في الحياة. نقول له أولاً، ما هو المقصودك من الحياة؟ أنت صورت الحياة وضيقتها بنحو بحد جعلت أنه البحث عن الخالق لا علاقة له بالحياة التي هي في نظرك. هل مقصودك من الحياة حياة البهائم، الحياة البهيمية، الحياة التي يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام هنا؟ نعم. أم أن مقصودك هي الحياة السامية، الحياة التي تكون بعيدة عن الخرافات والخزعبلات الفكرية، الحياة التي فيها قيم أخلاقية، والحياة التي فيها روابط اجتماعية، والحياة التي ليس فيها فوارق عنصرية؟ هذه مقصودك من الحياة الحياة السامية، أو أنه مقصودك من الحياة هي الحياة الدانية؟ نعم، إذا كان مقصودك الحياة الدانية التي شبهناها بحياة البهائم، فالبحث عن ما وراء الطبيعة لا ينفعك، كما أنه البهائم لا تبحث، أنت أيضا لا تبحث. أما إذا كان مقصودك من الحياة الحياة السامية، الحياة التي يعيشها الإنسان بكرامة، فالبحث عن ما وراء الطبيعة والبحث عن الخالق ينفع. كيف؟ نقول بأنه الدين له ارتباط بالحياة السامية، ويذكر الشيخ حفظه الله 4 نقاط لارتباط الدين بالحياة السامية بأبعاد 4، أو 4 نقاط نسميها أبعاد. البعد الأول الدين والعقل. الدين له توجيه مباشر للعقل، يصفي العقل عن الخرافات، عن الخزعبلات، لأنه إذا الإنسان ما يؤمن بالدين سوف يؤمن بالخرافة قطعا. يقول كيف جئت إذا يؤمن بالدين؟ يقول الله خلقني. إذا كان لا يؤمن بالدين سوف يؤمن بالخرافة. يقول المادة خلقت نفسها، المادة هي المادة الأولى يسموها، هذه المادة الأولى هي أعطت لنفسها الكمال الذي كانت فاقدة له، أعطت لنفسها الحياة الذي كانت فاقدة للحياة، وفاقد الشيء يعطيه. واحد يقول لك أنك أنت من أعطاك هذا المليون دينار؟ تقول هذا الفقير اللي ما عنده المليون دينار. هذه خرافة، لو هذه قيمة عقلية خرافة حينئذ. فإذا الدين له البعد الأول، أن الدين يصفي عقائد الإنسان، يصفي مدركات العقل من الأوهام والخرافات والخزعبلات. فد واحد اسمه نيل تايسون، معروف هذا، لا تطلعون اسمه، هذا يبحث فيزيائي، هذا قال أني لا تسموني أؤمن بالإله، ولا تسموني في نفس الوقت ملحد، ما أقبل تسموني ملحد. إذن أنت شنو؟ يقول أنا لا أدري. شفت؟ إذا ما يؤمن بالإله يؤمن بالخرافة أيضا، لا أدري، أنا خرافة، خرافة، هذا إيمان خرافي. شنو لا أدري؟ يقول لا ما أدري. يقول شوفوا أنه الدين كانت كل الأمور الطبيعية التي الأمور يعني مع الطبيعة كانت تفسر على أساس الدين. شلون تنزل الصاعقة؟ كانت يفسرونها أن الله يرسلها مثلا. الآن العلم الحديث اكتشف الأسباب الطبيعية، فيقول لأنه فيقول من يقول بأنه بقية الأمور أيضا سوف يأتي يوم من الأيام يكتشفون أن كل شيء له أسباب طبيعية. فإذا أنا احتياطا لا أؤمن لا بالإله ولا أكفر بالإله، بل هذا أيضا خرافة، لأنه هو إذا فكر أنه من أين جاء، من أبويه، من أبويه من وين جاءوا، إلى أن ينتهي إلى الإنسان الواحد، هذا الإنسان الواحد من أين جاء، ما فكر هذا التفكير. مادة قول تطور كما يقوله داروين، زين هذا الأصل الأولي الذي تطورت عنه كل الأنواع، هذا من أين جاء، من الذي أكسبه التطور؟ التطور نوع من الكمال، من الذي أكسبه التطور إذا كان فاقدا له؟ مثل هؤلاء ليسوا معذورين، لأنه ما فكروا بشكل سليم وآمنوا بالخرافات والخزعبلات. فإذا هذا البعد الأول، البعد الأول أنه الدين يخلص الإنسان من الخرافات. أيضا الدين يخلص الإنسان من الحيرة، هناك حيرة ارتكازية مو حيرة ظاهرة، يعني كل واحد إذا التفت إلى أسئلة ثلاثة فإنه يصاب بالحيرة. وما هي هذه الأسئلة الثلاثة؟ من أين وفي أين وإلى أين؟ كل موجودة في قلب كل إنسان وإن لم يلتفت إليها فعلا، فدي يوم من الأيام يلتفت يقول أنا من وين جيت وليش جيت وما هي النتيجة وما هي النهاية. ها هي يعني آباء وأجداد ماتوا وعاشوا وحصلوا فلوس وخلاص، تمتع تمتع قصير، خصوصا بعضهم يعيش قد أيام قصيرة في الحياة، يتمرض يصيبه حادث ويموت، ها هي جاء كم يوم يروح. نعم
تبع البعد الأول،
هذا لازلنا في البعد الأول. البعد الأول أن الدين والعقل، أن الدين والعقل، العقل يصاب بالحيرة بسبب أسئلة ثلاثة يطرحها، أنا من أين جئت وأنا لماذا جئت وما هو ما هي النتيجة. يقول لك الدين من ناحية المبدأ والمعاد إنا لله وإنا إليه راجعون، ومن ناحية السؤال الذي في الوسط لماذا جئت، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا يوجد شيء آخر غير الدين يجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة. الماديين الذين يقولون بأن المادة الأولى هي التي خلقت نفسها والتي هي طورت نفسها لا يمكن أن يجيبوا عن هذه الأسئلة، لماذا زين خلقت نفسها معدين، لا يمكن، وما بعدين ماذا سوف يحصل بعد الموت، لا يمكن أن يجيبوا عن ذلك. حتى يصبحوا غارقين في هذه المادة، وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان هم الإنسان ما يدخل في جوفه فقيمته ما يخرج من، يصبح الإنسان مثل البهيمة فكرا منطقا سلوكا. وانتم تشوفون أنه في الغرب وكيف الإجرام الذي يحصل والقتل والظلم الموجود بسبب الابتعاد عن ماذا؟ عن الدين. طبعا هسه بعد هاي النقاط الأربعة حتى لا يشكل واحد تقول لي جبت الغرق وهم يؤمنون بالدين، هو بعد النقاط الأربعة راح يقول مو كل دين، الدين الصحيح اللي هذه الأبعاد الأربعة الذي يتدخل بها هو الدين الصحيح، لا كل دين ولا كل ادعاء دينيا. البعد الثاني هو تدخل الدين بالأخلاق، هنالك قيم أخلاقية لولا الدين لما مارسها الإنسان، الإنسان مفطور على حب الكمال، يحب الكمال لنفسه، يرى نفسه هو عبارة عن كتلة من النقص، يريد أن يكمل نفسه. زين، تكميل النفس بمعنى أنه يفعل كل ما له مصلحة في هذه النفس، كل شيء يجلب لها المصلحة ويفعله، كل شيء لا يجلب له لها المصلحة لا يفعله، خصوصا إذا كان يرى بأنه يجلب له النقص، وحينئذ تراه بأنه يصبح انتقائيا بالنسبة إلى القيم الأخلاقية. فإذا كانت القيمة الأخلاقية لا تجلب له المصلحة لا يرتكبها، مثلا العدالة، إذا كان إذا ساد العدل تتضرر مصالحه تراه لا يحب العدل. الأمانة، الأمانة أنه يؤدي الأمانة إلى أصحابها يتضرر، يقول خباني، أو أنه عدم منفعة يقول أنا أخذها إلي. هكذا مساعدة المستضعفين يراه نقص. إذن هذه القيم الأخلاقية التي لا يراها الإنسان بسبب حب ذاته موجبة لنفع ذاته، كيف تطبق في عالم الوجود؟ تطبيقها حسن لو مو حسن؟ تطبيقها حسن قطعا، إذن تطبيقها يتم بواسطة الدين. يقول لك في ثواب وفي عقاب، في بعض القيم السيئة أو ما سميها قيم، بعض الخصال السيئة إذا ارتكبتها فيها عقاب، والقيم الأخلاقية الحسنة إذا ارتكبتها وإن أوجبت لك النقص في الحياة ماديا مثلا، ولكن فيها الثواب وفيها التعويض الإلهي. إذن الدين هو الصمام الأمان لهذه القيم الأخلاقية لكي تسود في المجتمع، باعث ومحرك للتأصيل الأخلاقي في داخل الإنسان. هذا البعد الثاني. البعد الثالث الروابط الاجتماعية، أيضا لنفس النقطة السابقة، أن الإنسان يحب الكمال لنفسه، يحب ذاته، ما له علاقة بالآخرين، لا يحصل ترابط وتواصل اجتماعي بين الآخرين إلا إذا كان ينفعه. وأنت الآن شوف أيضا الغرب، بس يكبر الابن والبنت يستقلون ويطلعون في شقة أو في بيت، ولا يعرف أبوه، أبوه محتاج ولا ينفق عليه ولا شيء، روابطهم الاجتماعية جدا سيئة، الأخ لا يعرف أخوه إلا إذا كان في ذلك منفعة مادية له. وهم مصداق لقوله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. بينما الدين ماذا يقول؟ مو بس الروابط الاجتماعية بين الأرحام، يقول لك: ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع، يؤدي إلى التواصل، أنما المؤمنون إخوة، يراهم إخوة، يقول هذا هؤلاء كما الأخ النسبي، اجعل هذا المؤمن أخوك في الدين. فإذا هذا التدخل مباشر من قبل الدين في إصلاح ماذا؟ الروابط الاجتماعية. وهذه الروابط الاجتماعية والروابط الأخلاقية في الحياة، لو مو في الحياة، في الحياة شلون تقول الدين ما له علاقة بالحياة؟ والبعد الرابع المساواة وإلغاء الفوارق. الدين يعتبر البشر كلهم مخلوقين لمبدأ واحد، يقول لك مو أنت مخلوق من شيء وهذا مخلوق من شيء آخر حتى تجد بأنه يوجد فارق بينك وبينه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. كل واحد هو من ذكر وأنثى، إذا كان كل واحد من ذكر وأنثى إذن أين الفوارق؟ شعوب أنتم شعوب وقبائل حتى تتعارفون مو حتى تتمايزون، تقول أنا غربي وهذا شرقي. وإن أكرمكم عند الله من كان أقرب إلى الله. الدين يرى أن الناس كأسنان المشط، بينما من دون الدين ماذا يحصل؟ من دون الدين إلى سنة 1954 كان في أمريكا قانون ألغي في سنة 1954، يعني ما صار له وايد، قانون الافتراق مع المساواة. شنو قانون الافتراق مع المساواة؟ فصل البيض عن السود. شوف حتى الكراسي العامة في الحدائق العامة مكتوب على الكرسي الملونين فقط، وعلى بعض الكراسي البيض فقط، موجودة صورها إلى الآن الأبيض والأسود. والمدارس صفوف للسود وصفوف للبيض، حتى هذا اللي يشربون ماي الترمز مال ماي حاط في الشارع كاتبين عليه هذا للأبيض وهذا للأسود. كذلك أنه كانوا يرونه، وإلى الآن إلى الآن الطبقية موجودة. لاحظ في التمييز العنصري بين الأبيض والأسود موجود إلى الآن، بينما الدين ألغى كل هذا الأمر. قال الناس سواسية كأسنان المشط، كلكم لآدم وآدم من تراب. لا تقول أنا نسبي هيجي وأنا من قبيلة الفلانية هكذا، كلكم لآدم وآدم من تراب. زين قد تشكل تقول بأنه عندكم أنت عندكم باب في الكافي، في الكافي باب من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم. الرواية الأولى علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد، الرواية معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إياكم ونكاح الزنج فإنه خلق مشوه. بعد رواية أخرى مرسلة عن أبي الربيع الشامي، مرسلة الرواية عن من ذكره عن أبي الربيع الشامي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تشتري من السودان أحدا، فإن كان لابد فمن النوبة فإنه من الذين قالوا قال الله عز وجل ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أما أنهم سيذكرون هذا الحظ وسيخرجون مع الإمام صاحب العصر والزمان منا عصابة منهم، ولا تنكحوا من الأكراد فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء. رواية ثالثة، ثلاث روايات عن علي بن داود الحداد، رواية غير معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تناكحوا الزنج والخزر، ينبح الخزر، فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء. قال والهند كلهم، والسند والقند قندهار، ليس فيهم نجيب، والقند ليس فيهم نجيب يعني القندهار. زين وين الناس سواسية كأسنان المشط؟ نقول بالنسبة إلى هذه الروايات جوابين. الجواب الأول أنها ناظرة، من الممكن أنها ناظرة على نحو القضية الخارجية. شنو معنى على نحو القضية الخارجية؟ يعني مو أنه الهند إلى يوم القيامة، في ذلك الوقت كانوا مثلا كلهم كفار ولا يوجد فيهم مسلمين، فالإمام يريد أن يبعد الناس عن هؤلاء. كذلك مثلا الأكراد مثلا ما كان فيهم مسلمين، ففي ذلك الوقت أراد الإمام أن يبعد الناس عن الأكراد، فهذه ناظرة إلى حالة خاصة في ذلك الوقت كانت هنالك مصلحة في أن يبعد الإمام الناس عن الزنج وهؤلاء الطوائف الذين هم موجودين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما يفهم من بباني السيد السيستاني دام ظله، وغالب أنه وردت عندنا روايات صحيحة كثيرة تقول بأنه ما خالف كتاب ربنا لم نقله، ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف. فوقع الكلام بأنه ما هو المقصود من المخالفة للكتاب، يعني ما خالف كتاب ربنا هل هي المخالفة بنحو التباين؟ فهاي كلش قليلة. يعني مثلا رواية تجيك تقول لك لا تصلي لا الظهر لا العصر لا المغرب لا العشاء، هذا جدا نادر، أصلا يمكن ما موجود. أو أنه المقصود المخالفة بالعموم والخصوص، يعني مثلا سأكرم كل عالم، تجيك رواية تقول لك إلا الفساق، أو مثلا يا أيها الذين آمنوا هذا أقيموا الصلاة، تجي الرواية تقول لك إلا الحائض، الحائض لا تسقط عنها الصلاة. إذا قلنا هكذا المخالفة، يعني هذا العمومات والخصوصات كلها تسقط، روايات أغلبها يمكن تسقط لأنها الكثير من الروايات تخصص. إذن ما هو المقصود من المخالفة للكتاب؟ سيد السيستاني دام الضله يقول المقصود من المخالفة هي المخالفة الروحية، يعني أنها تخالف المبادئ العامة التي قام عليها القرآن الكريم. ويضربون لهذا هذا المثال، أنه قال الله سبحانه وتعالى من ضمن المبادئ التي أسسها القرآن يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقالوا من مثل هذه، السيد السيستاني في كتاب التعارف يصرح أنه من الروايات التي ذكرت بعض الأقوام، يقصد هذه الروايات، هذا مثال للمخالفة الروحية، أنها مخالفة لروح القرآن، مخالفة للمبادئ التي المبادئ الكلية التي أسسها القرآن. فإذا نحن لا نقبل كل رواية. الأئمة عليهم السلام قالوا ما خالف كتاب ربنا لم نقله.
عندنا فيما مر البعض من ذهب إلى أمريكا وأوروبا يأتي ومنبهر بأخلاقهم، ويمكنهم بعض الاصطلاحات أنهم هناك
شو أخلاق. طبعا هذه المقولة بعد ما موجودة الآن، إذا تشوفون غزة وغيرها بعد ماكو أنه أكو مسلمين وماكو إسلام، وجدت الإسلام ولم أجد المسلمين. هذا أو حتى روح تشوف أمريكا نفسها، بدأت تصير مظاهرات وشي، يصير سرقة جماعية للمحلات وغير الفوارق العنصرية، غير الظلم الموجود عندهم. نعم بعض القيم موجودة لأنهم شنو يرون أنه تجلب لهم المصلحة، تجلب لهم المصلحة، يعني أنه يلتزم بقانون السير في الشوارع، قانون المرور. لماذا؟ حتى يحافظ على نفسه. يقول لأن إذا أنا التزمت بالسرعة المطلوبة وغيري التزم وغيري التزم سوف تقل الحوادث، وبالتالي أنا سوف أعيش وأسير مطمئنا وآمنا. وهكذا بالنسبة إلى السرقة، يقول أنا ما أسرق حتى غيري لا يسرق، حتى شنو أنا أعيش أمان. كل شيء إذا يرجع إلى نفسه، بس خلي شوية القانون يروح، تشوف بأنه ينفلتون.
هذا شيخ من مخالفة روح القرآن الكريم ما ينفتح باب، يعني يفتح الباب بحيث أنه سرد كثير من الأمور لأنها تخالف.
لا يعني إذا تأملنا بالروايات أغلبها ما تخالف روح القرآن، بس هذه الروايات إذا ما قدرنا توجيهها، وإلا يمكن توجيهها، ولا راجعوا القبسات في قبسات السيد محمد رضا حفظه الله، وجه هذه الروايات بهذا التوجيه أنه على نحو القضية الخارجية، وأنه الإمام أراد أن يبعد الناس مثلا عن الأكراد وغيرها. بس إذا ما يمكن توجيهها فإنها مخالفة لروح القرآن. مو كل الروايات، إذا لاحظنا الروايات الكثيرة باب الطهارة باب النكاح وهذه ما تجد بأنها مخالفة لروح القرآن. إذن يقول إن شنو يقول، وربما يقال إن البحث عن وراء المادة وما يلحق بذلك لا ينفع في الحياة، ولو أثبت بألف دليل قلنا بأن هذه مصادرة، بأنه ما المقصود، ما مقصودك من الحياة سامية أو الحياة الدانية. فصرف الوقت حول هذه المباحث يعوق الشباب عن القيام بوظائفهم اللازمة. وين يعوق الشباب عن الشباب؟ قاعدين مقابلين الألعاب الإلكترونية وغيرها والأفلام، يعني هذا الذي يعوق الشباب عن القيام بوظائفه اللازمة. هذا تخدير، يسمونه خدرون، يخدرون الشعوب بواسطة التسلية والمتعة ونتفليكس وغيرها، يخدرونهم عن التطور وعن الرقي. والإجابة عن هذا الإشكال واضحة بعد التعرف على واقع الدين ودوره في حياة الإنسان. فنقول الدين ثورة فكرية تقود الإنسان إلى الكمال والترقي في جميع المجالات المهمة بالنسبة إلى الحياة. أما المجال الأول أو البعد الأول، فإن الدين يفسر واقع الكون بأنه إبداع موجود عال، يعني عال الرتبة، قام بخلق المادة وتصويرها وتحديدها بقوانين وحدود، كما أنه يفسر الحياة الإنسانية بأنها لم تظهر عبثاً. هذا السؤال الثاني، أنه في أين، ولم يخلق الإنسان سدى، بل لتكونه في هذا الكوكب غاية عليا يصل إليها. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لنبتلي، الابتلاء والامتحان. وأيضاً النهاية أنها لله سبحانه وتعالى، ويبعث الإنسان يوم القيامة. وفي مقابل هذا التفسير الديني لواقع الكون والحياة الإنسانية تفسير مادي، تفسير المادي، الإنسان المادي القائل بأن المادة الأولى قديمة بالذات، وهي التي قامت فأعطت لنفسها نظاما، مع أن هي ما كان فيها النظام، هي أعطت لنفسها نظاما، وأنه لا غاية لها ولا للإنسان القاطن فيها وراء هذه الحياة المادية. يقول حالنا قبل بعد الموت كحالنا قبل الحياة، شلون كان حالنا قبل الحياة يصير حالنا بعد الموت. وهذا التفسير يقود الإنسان إلى الجهل والخرافة، الجهل مثل اللا أدرية، مثل نيل تايسون هذا قلنا، الخرافة مثل هؤلاء الذين الملحدين. إذ كيف يمكن للمادة أن تمنح نفسها نظاما؟ وهل يمكن أن يتحد العلة مع المعلول؟ يعني هي العلة هي الخالقة لنفسها وهي المخلوقة. وهل يمكن أن يتحد الفاعل والمفعول والجاعل والمجعول؟ أما المجال الثاني، فإن العقائد الدينية تعد رصيداً للأصول الأخلاقية، إذ التقيد بالقيم ورعايتها لا ينفك عن مصاعب وآلام ونقص، نقص مادي، فلوس، لا يدفع للفقراء، فهذه كيف يمكن تحملها إلا بعامل روحي يسهلها ويزيل صعوبتها، وكذا كالتضحية في سبيل الحق والعدل ورعاية الأمانة ومساعدة المستضعفين. فهذه بعض الأصول الأخلاقية التي لا تنكر صحتها، غير أن تجسيدها في المجتمع بشكل نوعي يستتبع آلاما وصعوبات، والاعتقاد بالله سبحانه وما في العمل بها من الأجر والثواب خير عامل لتشويق الإنسان على إجرائها. نعم، يعني الإشكال اللي ذكرته بعضهم، نعم موجود في الغرب، أكو عندهم قيام أخلاقية، إما بسبب دينهم يعني ما بقي من رواسب عدم التحريف في دينهم، المسيحية مثلا، أشياء التي لم تحرف باقية لا زالت رواسبها، أو لأجل الفطرة. ولكن بشكل غالب، بشكل عام، من دون دين صحيح لا يحصل جميع القيم الأخلاقية. وفي المجال الثالث، فإن العقيدة الدينية تساند الأصول الاجتماعية، لأنها تصبح عند الإنسان المتدين تكاليف لازمة، يجب عليه أن يصل أرحامه، ويجب عليه أن يصل الفقير والضعيف، ويكون الإنسان بنفسه مقودا إلى العمل والإجراء بهذه الروابط الاجتماعية. وفي المجال الرابع، فإن الدين يعتبر البشر كلهم مخلوقين لمبدأ واحد، فالكل بالنسبة إليه حسب الذات والجوهر كأسنان المشط، لا يوجد فوارق قومية وفوارق ظاهرية. هذه المجالات الأربعة للدين التي يكون فيها تأثير واضح. طبعا يقول بأنه ما ذكرنا من دور الدين وتأثيره إنما هو من شؤون الدين الحقيقي، مو بس شؤون الدين الحقيقي وتطبيق الدين الحقيقي. لأن قد تقول لي أنه بعض المجتمعات الإسلامية نشوفها أدون أخلاق من ناحية الأخلاقية من ناحية الروابط الاجتماعية من بعض المجتمعات الغربية، لأنهم شنو ما طبقوا الدين الحقيقي. وأما الأديان المنسوبة إلى الوحي بكذب وزور فخارج عن موضوع بحثنا. دفع الضرر المحتمل، هذا قلنا جواب عن السؤال الأول كان، ثم إن هنالك عاملا يحفزنا إلى البحث عن هذه الأمور الخارجة عن المادة، وهو أنه هنالك مجموعة كبيرة من رجالات الإصلاح والأخلاق الديني فدوا أنفسهم في طريق إصلاح المجتمع. هاي فدوا أنفسهم يشكل عندنا الاحتمال، وتوالوا على مدار القرون والأعصار ودعوا المجتمعات إلى الاعتقاد بالله وصفاته الكمالية، وادعوا أن له تكاليف على عباده وأن الحياة لا تنقطع وإنما ينتقل الإنسان من دار إلى دار. هذا ما سمعته آذان أهل الدنيا من رجالات الوحي، ولم يكن هؤلاء متهمين بالكذب بل كانت علائم الصدق لائحة. وقلنا أنه ما حصلوا شيء من دعوتهم بل أنه تضرروا، وهذا ما اعتمد عليه علماء الكلام في إثبات لزوم البحث عن المعرفة. يعني ما جاء بالمقدمة الثانية، المقدمة الثانية أنه دفع الضرر واجب عقلين. الثاني لزوم شكر المنعم. لا شك أن الإنسان في حياته غارق بالنعم، وهذا الشيء مما لا يمكن لأحد إنكاره. ومن جانب آخر العقل يستقل بلزوم شكر المنعم، ولا يتحقق الشكر إلا شنو؟ بمعرفة المنعم. وعلى هذين الأمرين يجب البحث عن المنعم الذي غمر الإنسان بالنعم وأفاضها عليه، فالتعرف عليه من خلال البحث إجابة لهتاف العقل ودعوته إلى شكر المنعم المتوقف على معرفته. أما الدليل الفصل الثاني براهين وجود الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.